إلى شيء لابد أن تكون عالم به، لا تدعوه إلى جهل. إذا عرفت أن هذه المسألة أنت لا علم لك بها ولا فقه لك بها ولا فقه لك فيها، لا يمكن أن تدعوه إليها وتبي له هذا الحكم. لكن إذا علمتها وعرفت أنها هي الحق وأنها الصواب، لا بس أن تدعو هذا الإنسان أو هذا السفيه إلى ما تعلمته، لأنه بهذا ينتشر العلم، لأنه لولا التبليغ ما كان الناس ليصل إليهم هذا الخير. ودعوة الرسل عليه الصلاة والسلام قائمة على التبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا من الله وكفى بالله حسيبا. لابد من البلاغ ولابد من الإحسان.
شيخ الله يحفظك، في إشكال يقع على بعض الطلاب في مسألة الإخلاص في مثل هذه الدورة، يكون مثلا يسكن هنا في المسجد ويرغب مثلا في فعل بعض العبادات مثل قيام الليل مثل الشهادة في القراءة والحفظ مثل صيام الاثنين والخميس، يتعارض عندها الاجتهاد في هذه الأمور ومسألة إخفاء العمل والإخلاص، وكيف نستطيع أن نجمع بينهم؟
والله المسألة ليست يعني بهذا التصور الصعب، لأن الأصل في الأعمال أو ما يصدر من الإنسان من أعمال الطاعة والعبادة هو بحسب ما يكون في قلبه الانطلاقة، ما يقول هذه السريرة دخيلة الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان على نفسه بصيرة. أنا ما أستطيع أن أحكم عليك، ممكن أنت تصوم الليل وتقوم النهار وكذا وتقول الحق وكذا، ما أستطيع أن أحكم عليك، لكن أنت تعرف في قراءة نفسك أنك هذا تفعله لله أو تفعله لغير الله، أو تفعله لله وتفعله لغيره، عندك إخلاص لكن قد يشوبه شيء من الرياء، قد يكون عندك رياء وليس عندك إخلاص، وأنت تعلم هذا، وهذا لا شك أنه سيتعثر كما يقول الجوزي، عنده كلمة ذهبية معروفة يقول: إنما يتعثر من لم يخلص. من لم يخلص يتعثر، يعني إن في يومه وإلا في غده فيظهر. لكن مجهدة النفس على الإخلاص هذا أمر صعب أيضا، لا يقدر عليه إلا قوية. فلهذا لا نستطيع أن نقول أن الإنسان أنه في كل ما يؤديه قد يكون مخلصا 100%، يعني لا يفعل عمل حتى يظن أنه هذا العمل كله لله عز وجل خالص، لأن الشيطان قد يوسوس له وقد تحدثه نفسه أحيانا بإظهار العبادة. ولهذا قال العلماء مثلا: لو أن الإنسان مثلا في عبادته أراد أن يدخل مثلا في الصلاة وهو يريد وجه الله ويريد ثواب الله عز وجل، لكن حصل في الصلاة أن رآه بعض الناس فدخل في نفسه شيء من تحسين الصلاة أو من العجب بما عليه من العبادة، قال العلماء: هذا العجب الذي قد يطرأ عليه هذا لا يؤثر على عبادته، لأن هذا يحصل. ولهذا قال: هو يدافعه، هو ممكن يحسن الصلاة أمامه، لكن سرعان ما يتذكر يرجع يقول: أنا أصلي لله عز وجل، فلماذا أفعل كذا؟ فلو يحدث هذا الشيء القليل ما يضره.
بعضهم يترك الالتحاق بالدورة خوفا من
لكن يترك هذا لا، هذا أنا أقول بأنه هذا من تلبيس الشيطان عليه، من تلبيس على الشيطان. الفضيل عيض له كلمة ذهبية في هذا، كما يقول: لو كتبت بأماء العينين لكانت قليلة. يحفظها الجميع: العمل من أجل الناس ماذا؟ رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني كده هو شرك، ترك العمل لأجل الناس. أنت أمرك الله بأن تعمل ثم تترك العمل لأجل الناس مخافة أن يقولوا كذا، إذا أنت لا تخاف الله. ولهذا لما عرفوا الإخلاص واش قالوا؟ قالوا: أن يستوي المدح والذم عند الناس. أنت لا تهتم بما يقول الناس، لا مدح ولا ذم. ولهذا لابد لسنا، وصح يعني مسألة صعبة جدا، يعني كان السلف يقولون يعني أشد ما يجد الإنسان في معالجة النفس هو حملها على الإخلاص. ولهذا قالوا: الإخلاص عزيز، لكن ليس بمستعصي وليس بمستحيل أن يحققه الإنسان. أنت تخلص الله سبحانه وتعالى الله يوفقك، لكن يكون الإنسان يقول: أن الناس يراني والناس يقولون كذا وأنا لا أفعل، وربما حتى يذهب الناس، هذا لا. بل قالوا: أحيانا إظهار العمل يكون أفضل، لا سيما إذا كان فيه مدعاة لأن يقتدي الناس به في عمله. لا بأس بذلك. ولهذا قالوا جهر بالصدقة في مثل هذا الأمر، إذا لم يخشى الإنسان عن نفسه من الرياء لا بأس أن يظهر، لأن هذا يحفز الناس على العمل. لكن الاهتمام هذا بأمر النيات والإخلاص واستحضار يعني الإخلاص في العبادات، هذا أيضا من الأمور التي اهتم بها العلماء وكتبوا فيها، وكانوا من الوصايا التي يذكرونها خاصة في طلب العلم هو الاعتناء بالإخلاص، لأنه كما قيل من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، يعني من أخلص في بدايته إن شاء الله وفق للعمل الصالح. هناك إمام من أئمة المسلمين يدعى محمد بن أبي جمر الأندلسي، هذا شرح صحيح البخاري، له كلمة أيضا قيمة عظيمة جدا، يقول وددت أنه لو لم يكن من الناس أو من العلماء من ليس له شغل إلا أن يقعد للناس في تدريس في 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 تدريس الناس وتعليمهم الإخلاص ومقاصد عمله، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من طريق ذلك. ولهذا قال العلماء حديث عمر بن الخطاب المعروف الذي يذكره النووي في بداية الكتاب والإمام البخاري بدأ به الصحيح، إنما الأعمال بالنيات، قالوا أن هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من العلم، حتى قال ابن المديني وغيره يعني حق لأي مؤلف أنه ما يكتب كتاب ولا يجعل خطبة الكتاب إلى هذا الحديث، قال تنبيها لطالب العلم على صحيح النية، على صحيح النية، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث على كل حال
الشيخ تعب التنقيب كلمة
يعني إذا أردتم
إيه كلمة
هذا التاي مغربي ولا غربي في
الجزائر؟
هذا
التاي مغربي. هذا الشيخ. لكن هذا الشيخ جزائري ومغربي في.
هذه جزائرية فاشلة إن شاء الله.
On peut te mettre en mode avion et l'enregistrer.
Je vais demander quelqu'un qui va enregistrer.
Je peux enregistrer ce qu'il y a. Il fait mal comme je m'entends.
أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا وبعد فترة قصيرة من افتتاح هذا المسجد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، فيسر لنا سبحانه وتعالى عددا من أعمال الخير ومنها هذه الدورة المباركة لحفظ القرآن الكريم. وفي هذه الليلة مفاجأة سارة تثلج قلوبنا فرحا بقدوم فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني، وهو أحد علماء الجزائر حفظه الله، ونشهد الله عز وجل على حبه بالله، فجزاه الله خير الجزاء على هذه الزيارة المباركة، فنرجو منه أن ينصح أبناءه الطلاب وإخوانه المسلمين بما يراه مناسبا، والله عز وجل ولي التوفيق، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحيي إخواني جميعا الحاضرين في هذا المسجد المبارك، وأخص بثناء والذكر القائمين على هذا المسجد الذين زفوا إلي الدعوة لحضور جزء يتمثل في وقت قصير وعابر لألقي كلمة، وهذا من حسن ظنهم بأخيهم، في موضوع الدورة التي عقدوها في هذا المسجد، والتي تتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل أو العناية بالقرآن الكريم الذي هو أفضل وأعظم وأجل كلام على الإطلاق تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته وقراءته وسماعه وإقامة حروفه وإقامة حدوده وتدبر آياته وتفهم معانيه والعمل بأحكامه. لأن سر بقاء هذه الأمة وديموماتها على الخيرية التي وصفها الله عز وجل بها إنما تكون باتباعها للقرآن الكريم. سعادة الأمة أفراد المجتمعات بكتاب الله عز وجل، وشقاؤها وخسارتها وضعفها في إعراضها وغفلتها وتهاونها في تلاوة ودراسة كتاب الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم الكتاب الكريم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما لتسعد في هذه الحياة الدنيا ولتسعد أيضا في الآخرة. أترك للأخ يترجم المعنى العام الذي ذكرته في هذه المقدمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، Le Cheikh, après avoir cité le serment nécessaire à tout discours, ou bien le préambule nécessaire à tout serment, remercie premièrement tous les responsables de cette mosquée pour l'avoir invité à faire ce petit prêche, et du fait qu'il l'ait invité dans un moment où il n'est pas vraiment facile de se présenter. Donc, le Cheikh voudrait donner un mot sur le sujet de cette daura que vous faites, qui est le fait d'apprendre le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et de prendre soin de ce Coran, et de bien sûr d'observer ses interdits et ses ordres, et bien sûr de réciter ses versets convenablement, et bien sûr de l'apprendre par cœur. Car le bonheur de cette communauté et sa stabilité réside dans le fait de suivre ce Coran. Voilà. Et sa difficulté réside également dans l'éloignement de cette communauté de ce Coran, que ce soit par communauté ou par individu. Voilà. Et bien sûr, comme il est cité dans le livre d'Allah, طه ما أنزلنا عليكم القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons pas révélé ce Coran afin que tu sois dans une gêne. Donc, le bonheur de cette communauté réside évidemment dans la récitation de ce Coran, dans son apprentissage, dans sa méditation, dans le fait de le mémoriser et dans le fait aussi d'observer ses interdits et ses ordres.
أقول إن حفظ كتاب الله تعالى سبحانه حفظ القرآن هو خصيصة من خصائص هذه الأمة حتى قيل إن هذه الأمة أنا جيلها في صدورها هذه مقولة مشهورة ذكرها العلماء في حق هذه الأمة وهي لها ما يدل على هذا المعنى في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يسر لها حفظ هذا القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الكبير الذي فيه آيات متشابهات وفيه ألفاظ قد تعاد في غير موضع ومع ذلك تجد جماعات من هذه الأمة على اختلاف أعمارهم صغارا كبارا علماء جهال نساء رجال شيوخ صغار من يسكن الحضر من يسكن البادية يتفقون على حفظ هذا الكلام على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى هذه النعمة التي خصت بها هذه الأمة لم تخص بها أمة غيرها بدليل أن النصارى ما كانوا يحفظون الإنجيل واليهود الذي أنزل عليهم التوراة لم يكونوا يحفظوا التوراة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء وأوحى الله عز وجل عليه بما أوحى حين أنزل عليه أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده من الخوف ومن هول ما رأى لأنه لم يعهد أن نزل عليه هذا الملك الذي شده وقال له يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم قال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له وقالت له كلمة عظيمة طمأنته وهدأت من روعه قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتفعل وتفعل وذكرت له ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من محاسن الأخلاق الشاهد في هذا الحديث أنها أن الراوي ذكر بأن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تستفسر على هذا الأمر ذهبت إلى من؟ إلى ابن عمها رجل يقال له ورقة ابن نوفل جاء في الحديث في رواية الحديث قال وكان يكتب التوراة يكتب هذا محل الشاهد في هذا الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في كتابه الصحيح في كتاب بدء الوحي يكتب التوراة معناه أن التوراة كانت تكتب والأناجيل كانت تكتب لأنها لم تكن تحفظ الله سبحانه وتعالى لم ييسر لها ماذا؟ لم ييسر لها الحفظ فكان العالم منهم إذا أراد أن يستدل بآية حتى يفتح الكتاب لا يستطيع أن يستحضر النص لكن هذه الأمة والحمد لله أي أحد يستطيع أن يستحضر النص ويأتي بالآية ويقول قال الله عز وجل في الصورة الفلانية أو في آخر الصورة الفلانية قال الله عز وجل ويقرأه بماذا؟ يقرأه بالحرف وباللفظ التام لا يقدم فيه ولا يؤخر ولهذا أنت لو تذهب الآن إلى رجل في أندونيسيا وتذهب إلى رجل في الهند وتذهب إلى رجل في أقصى البلاد وتقول له اقرأ علي مثلا صورة كذا فيقرأ عليك هذه الصورة ويقرأ الآخر نفس الصورة ولا تجد بينهما خلاف في قراءة حرف واحد. ولهذا أنا أذكر لكم قصة جميلة عن إمام من أئمة المسلمين وهو قاضي في ذلك العصر، يحيى ابن أكثم القاضي، يقول أنه مرة جاء إليه رجل يهودي، عرض عليه الإسلام فلم يسلم ذلك اليهودي وذهب، كان عنده شك في قبول الإسلام. وبعد سنة رجع اليهودي إلى هذا القاضي قال له: جئت إليك الآن أعرض عليك إسلامي، أنا أسلمت الآن. طيب، الرجل أسلم، لكن أراد هذا القاضي أن يسأله، قال: لماذا لما عرضت عليك الإسلام في السنة الماضية لم تسلم وأنت اليوم تعلن إسلامك؟ قال: يا قاضي، وقعت لي قصة أنا أحكيها لك، أرويها لك. ما هي هذه القصة؟ قال: ذهبت إلى التوراة، وهو التوراة الذي أنزله الله تعالى على موسى وهو كتاب اليهود، عثرت على جماعة نسخ من التوراة، فصرت أنسخ يعني أكتب التوراة وأخلط فيه، أخذ من هذا وأخذ من هذا وأقدم وأؤخر وأنزع وأحذف وأضيف. قال: ثم نسخت هذه النسخة وذهبت بها إلى سوق الوراقين حيث يتواجد اليهود. قال: فقلت لهم هذا التوراة، فجاءوا إلي واستحسنوه وأخذوا هذا الكتاب وقالوا: وجدنا وعثرنا على توراة مكتوب بخط جميل، ولم يعترضوا عليه، أخذوه وتعبدوا الله به وظنوا أنه هو التوراة الذي أنزل على موسى. قال: ثم بعد ذلك ذهبت إلى الأناجيل فجمعتها ونسخت إنجيلا. قال: وأتيت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد النصارى، فقلت: لقد عثرت على إنجيل، إنجيل يمكن أن يكون مرجعا لكم معشر النصارى حتى ترجعوا إليه وتقرأوه وتتلونه. فلما عرضه في السوق أقبلوا عليه وعجبوا به وشروه ولم يعترضوا عليه. قال: ثم بعد ذلك جئت إلى القرآن، والقرآن بطبيعة الحال لا يمكن أن يجد مصاحف مختلفة، حتى المصاحف التي قد يكون فيها الخلاف، الخلاف اللي يكون في بعض ماذا؟ في بعض الحروف أو في بعض الكيفية في القراءة على ما عرف عند العلماء بالقراءات السبع والقراءات العشر. قال: فأردت أن أنسخ قرآنا، فقدمت فيه وأخرت وجعلت مثلا صورة تتقدم الصورة الأخرى يعني على غير الترتيب المعهود في المصحف، وقدمت وأخرت شيئا قليلا. قال: ثم عرفته في السوق حيث يتواجد المسلمون. قال: أول رجل جاء إلي من المسلمين، قال: ما هذا؟ قلت له: قرآن. قال: نوني إياه. قال: لما قرأه، قرأ شيئا منه، مسكه، قال: ورم به على وجهه، قالوا: هذا ليس قرآن، هذا ليس كلام الله، هذا إنسان واحد من المسلمين. قال: هذا واحد من المسلمين اعترض علي، فكيف لو عرضته على أمة الإسلام؟ هذا ماذا يدلك؟ يدلك على أن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا القرآن الكريم، لأنه سبحانه وتعالى قال ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فالذي تولى حفظ هذا الكتاب الكريم هو الله عز وجل. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل؟ قال العلماء: لأن الله أوكل الحفظ له فضيعوه، قال: بما استحفظوا من كتاب الله. لما أوكل لهم الحفظ ضيعوا الأمانة ولم يحفظوا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكل أمر الحفظ لنا، بل هو الذي حفظ ماذا؟ كتابه. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظا. تفضل. إذا أعانك الله.
Sachez que l'apprentissage et la mémorisation du Coran est la particularité, la spécificité de cette communauté. Car l'honneur de cette communauté et le fait de mémoriser, l'honneur de cette communauté réside dans sa poitrine, c'est-à-dire dans le fait de mémoriser et de connaître le Coran par cœur. Évidemment, dans le noble Coran, il y a des versets clairs, il y a aussi des versets équivoques. Vous saurez aussi que dans certains versets, il va falloir
observer le contexte de certains versets et de certains sens. Et malgré cela, vous verrez que dans le fait et que dans l'importance du fait de mémoriser le Coran, vous trouverez que des groupes, des personnes, des savants, des plus jeunes, tout le monde se concentre sur le fait de mémoriser le Coran. Et cela de son début jusqu'à la fin. Et ceci, bien sûr, est un bienfait d'Allah sur cette communauté. Bien sûr, vous observerez que les communautés auparavant n'étaient pas aptes à mémoriser leurs livres. Comme il s'agit de l'Évangile, n'a pas été mémorisé par la communauté sur laquelle il a été révélé, et c'est le cas aussi de la Torah. Il n'était pas mémorisé par la communauté sur laquelle il a été révélé. C'est pour ça qu'on cite aussi l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut d'Allah sur lui, quand il partait s'isoler dans la grotte de Hira, et que l'ange s'est révélé à lui et l'a serré fort dans ses bras, et il lui a cité le verset « Lis », le premier verset d'Allah, « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peur, a reçu bien sûr une sorte de choc en ayant vécu cette expérience. Il est revenu hâtif vers chez lui, voilà. Et donc, il lui a été révélé aussi le verset « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Il est revenu vers son épouse Khadija bint Khuwaylid, qui l'a soutenu en lui disant « Par Allah, Allah ne te lésera point ». Et elle lui a cité ses bonnes caractéristiques et lui a dit « Tu es quelqu'un qui pourvoit à la vérité, tu es quelqu'un de bienfaisant ». Elle l'a soutenu et elle lui a rappelé son bon comportement et son noble comportement. Et de ce fait aussi, Khadija, elle a voulu comprendre cette expérience que son mari, le prophète, prière et salut d'Allah soit sur lui, a vécu. C'est pour ça qu'elle est partie voir son cousin, c'est-à-dire le fils de son oncle, Waraqa ibn Nawfal, qui lui-même s'occupait d'écrire la Torah. Et bien sûr, ce hadith, cette diction et ce récit est cité dans le livre d'Al-Bukhari, dans le livre « Le début de la révélation » Bad al-Wahi. Donc sachez par ce récit qu'il faut comprendre que la Torah autrefois se notifiait. Elle s'écrivait et elle ne s'apprenait pas par cœur. Et voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation en cette époque-là et Khadija ensuite est partie voir son cousin pour vérifier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu. Voilà, donc c'est pour ça que vous remarquerez dans le Coran, juste pour citer le fait que la Torah l'était écrite par ce récit, c'est ça ce qu'il faut retenir. Vous verrez que le Coran est lu partout dans le monde entier au mot près, au verset près et au mot près. Et par la bonne prononciation surtout. Donc, si vous allez en Indonésie ou en Inde, vous ne trouverez aucune différence entre tel verset ou par tel chapitre ou si vous voulez par telle sourate ou telle sourate, si ce n'est que quelques différences près, comme vous savez, dans les versions différentes, sur la ponctuation ou quelques lettres près. Donc, le cheikh ensuite a cité une histoire de l'imam qui était juge, Qadi Yahya ibn Aktham, qu'un juif est venu vers lui et cet imam a voulu lui proposer, l'appeler à l'islam. Le juif ayant refusé, a refusé cet appel et il est parti, il est revenu l'an prochain l'an prochain, il a accepté l'islam. Il est revenu exposer son islam à ce même imam. Il lui a dit, mais pourquoi ? L'imam lui a demandé, pourquoi tu as accepté l'islam cette fois-ci et non pas l'an passé ? Le juif a voulu lui raconter cette histoire à son tour. Il lui a dit, car quand tu m'avais appelé à l'islam, je suis parti dans une expérience. Donc j'ai rassemblé quelques Torahs, je les ai lus, j'ai illustré à moi-même, à mon tour, un Torah.
qui est une sorte de conclusion de toute cette Torah. Et je suis allé les exposer là où il y a les éditeurs, sur le marché des éditeurs, c'est-à-dire là où il y a les juifs qui s'occupent de propager la Torah, de l'imprimer ou de la réécrire, si vous voulez, et de l'agréer ou pas. Bien sûr, ayant complètement modifié les textes originaux et ayant ajouté aussi quelques mots de sa propre personne, les juifs qui l'ont accueilli ont parfaitement accepté et ont agréé de ce livre et ils ont été contents d'ailleurs. Ils se sont mis à adorer Allah avec ce livre complètement qui est une fausseté finalement. Ce même juif était étonné de ce fait. Il a entrepris la même expérience avec l'évangile. Il a pris une évangile, il a réécrit, il a rajouté des textes, pareil. Il est parti l'exposer là où les chrétiens étudient l'évangile et la méditent et la revendent. Ils ont été complètement séduits de cette nouvelle version. Ils trouvaient ça très étonnant et ils décida d'entretenir la même expérience avec le Coran. Alors, sur le Coran, par contre, il a changé que quelques mots, il a devancé quelques versets, il n'a pas fait grandes modifications. Les modifications sur le Coran étaient très très légères. Et ceci étant, je pense, par la subtilité de ce juif qui voulait vraiment chercher, c'est-à-dire voir la réaction des gens et voir quel est le livre le plus juste. Donc, ayant fait quelques légères modifications, c'est-à-dire il a devancé quelques versets, quelques mots, pas plus. Et il est parti voir le premier musulman qu'il a rencontré. Et il lui a exposé ce livre, il lui a jeté contre la figure. Et c'est là qu'il a accepté l'islam. Aussi, c'est ce qui fait que la particularité de ce Coran, qu'il n'est pas modifiable, et que c'est le même chez tout le monde, c'est que, contrairement aux autres livres, c'est Allah, Azza wa Jal, lui-même qui en est garant. Contrairement aux autres livres, dont la responsabilité de le garder a été léguée aux gens eux-mêmes, mais ils n'ont pas tenu leur engagement. Or, le Coran, comme il s'était dans le verset, nous avons révélé ce rappel et nous en sommes garants. Nous avons révélé cette révélation et nous en sommes garants. C'est-à-dire que c'est Allah qui est garant de ce livre, c'est Allah qui est lui-même garant de la préservation de ce Coran. Ce qui n'est pas le cas des autres livres dont la responsabilité a été léguée aux personnes qui n'ont pas tenu leur engagement.
ومما يدل على وجوب العناية بحفظ كلام الله عز وجل أن علماء الإسلام يجمعون ويقررون على أن حفظ القرآن الذي هو كلام الله أساس التعليم لهذا أول ما يتجه إليه طالب العلم في بداية التحصيل هو العناية والاشتغال بحفظ كلام الله عز وجل لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون العلم يشرف بموضوعه إذا عرفت أن هذا الذي تعتني به وتحفظه وتتدبره وتعظمه هو كلام الله سبحانه وتعالى يكفيك شرفا أن العناية بالقرآن الكريم هو من صميم تعظيم وتقديس الله تبارك وتعالى إذ لا يوجد في الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من التقرب إليه بكلامه ولهذا قال العلماء أن أشرف الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى تقرب إلى الله ما استطعت كما قال قتادة رحمه الله فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه تقرب إلى الله عز وجل بكل ما استطعت من أعمال الخير لكن لا تجد شيئا يقربك إلى الله بمثل ماذا؟ بمثل كلام الله عز وجل إما أن تقرأه إما أن تتلوه إما أن تسمعه إما أن تحاول أن تفهم معانيه وتدرس كتب التفسير التي تعنى بكلام الله تبارك وتعالى. وحفظ القرآن أيها الإخوة يزيد صاحبه رفعة ومنزلة عند الله وعند الخلق في الدنيا والآخرة. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع من أقدار الناس، من منزلة الناس، يرفعهم بماذا؟ يرفعهم بماذا؟ بمدى تمسكهم وعنايتهم لهذا القرآن أداء وحفظا وتعلما وتعليما. وكذلك يوم القيامة صاحب القرآن له منزلة لا تضاهيها منزلة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله كانوا يعيبون على طالب العلم وعلى الإنسان الذي رزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على القراءة والكتابة أن يعرض أو أن يتهاون في حفظ كلام الله تبارك وتعالى. كانوا يعيبون عليه في طلب علم أن يفوته حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب في ترجمة محمد في ترجمة عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، قال: هذا إمام حافظ وثقة مشهور وله أوهام، وقيل أنه كان لا يحفظ القرآن. فهذه العبارة الأخيرة على جلالة هذا الرجل العالم الذي هو محدث وثقة ومشهور، قيل أنه كان لا يحفظ القرآن. فكانوا يرون أن الإنسان إذا فاته الحفظ حفظ كلام الله سبحانه وتعالى فقد فاته خير كثير. نعم، قد لا يكون حفظ القرآن واجبا على طالب العلم، لكن نقول أن حفظ القرآن والعناية به هو مفتاح لطريق الفهم والتدبر والعناية بالعلوم الأخرى، بل هو سبب من أسباب التوفيق والنجاح. ولهذا انظر علماء الإسلام الكبار الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في العلوم الكونية، في الطب، في الجغرافيا، في عالم الكون. هؤلاء أناس تشبعوا بالقرآن الكريم، تشبعوا بالقرآن الكريم وحافظوا كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول أنه لابد هنا أن نرد تلك المقولة الموهنة، تلك المقولة التي يقولها بعض الناس أن حفظ القرآن هو من علامات ومن سمى الخوارج. لا، بالعكس، نقول العكس من ذلك، أن عدم حفظ القرآن من سمى المبتدعة. فالإنسان يحفظ كلام الله عز وجل. نعم، قد نقول أن مجرد حفظ القرآن لا يكون كافيا لكي يكون الإنسان من أهل القرآن ومن خاصة الله. نعم، بل لابد أن يضيف إلى حفظ القرآن ضبط القرآن، تجويد القرآن، وهذا والحمد لله قد ظهرت بوادره في هذه الأمة. وما هذه الدورة التي أقيمت في هذا المسجد وفي فرنسا إلا دليل على عناية هؤلاء الناس المغتربين في مثل هذه الديار بكتاب الله عز وجل. ولكن لابد مع ذلك أن يضيف إلى ضبط القرآن، إلى تجويد القرآن، العمل بالقرآن وفهم القرآن الكريم. هذا شيء مهم جدا حتى نكون من أهل القرآن حقا، لأن أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خاصة الله. ولكي تكون من أهل القرآن لابد أن تكون معتنيا بكتاب الله عز وجل حفظا وتعلما وتعليما وفهما وتدبرا وعملا وتبليغا ودعوة. ولهذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال كلاما نفيسا في هذا الموضوع، قال: ولهذا كان أهل القرآن العاملون به، ولهذا كان من أهل القرآن العالمون به العاملون بما فيه. العالمون به أي يعلمونه ويعملون بما فيه، لأنه لو تأخر العمل بالقرآن كان الإنسان يحفظ ولكن لا يعمل بالقرآن كان القرآن ماذا؟ كان حجة عليه. والقرآن لابد أن يكون حجة لك أيها المسلم، لا يكون حجة عليه، لا يكون القرآن خصمك يوم القيامة. ولهذا أنت إذا قرأت في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وأنت من أظلم الناس، إذا قرأت في القرآن ألا لعنة الله على الكاذبين وأنت من أكذب الناس، أنت تكون خالفت ما تقرأه في كتاب الله عز وجل. فابن القيم قال ولهذا كان أهل القرآن من هم؟ قال العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. أما من حفظه أي حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه لم يكن من أهل القرآن وإن أقام حروفه إقامة السهل. ولهذا نحن نوصي إخواننا في هذه البلاد وفي هذا المسجد أن يعتنوا في تعليمهم للقرآن الكريم وفي هذه الدورات التي يعقدونها من أجل تحفيز الناس على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، أن يذكرهم بمثل هذه الأمور، أن يحفظوا القرآن وأن يجمعوا إلى الحفظ ماذا؟ الفهم والتدبر والقراءة في التفسير والعمل بإحكامه، لأن حافظ القرآن لابد أن يكون أفضل الناس وأن يكون من أخلق الناس وأن يكون من أفضل الناس خلقا وسيرة محمودة في الناس. هذا الذي قد نرجوه من إخواننا ومن كل إنسان وفقه الله عز وجل ليحفظ كلام الله تبارك وتعالى. وقد أكتفي بهذا القدر لأنه أظن أن الوقت قد داهمنا وقد حان وقت الصلاة أداء صلاة العشاء. وخير ما فعل الناس هو أن يشتغلوا بما هو حاضر، ولأن الصلاة قد حان فلهذا كان حضورنا معكم في هذه الدقائق من أجل تشجيعكم ومن أجل مد يد المساعدة لإخواننا حتى يكملوا إن شاء الله عملهم ومشوارهم في تعليم وتعلم كتاب الله. وهناك حديث تحفظونه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر جمع بين أمرين، تعلم القرآن وتعليم القرآن. إذن أنت إذا تعلمت لابد أن تعلم، ولا يمكن أن تكون معلما إلا إذا تعلمت، لأن الجاهل لا يعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أيها الإخوة سمعه رجل من المسلمين يدعى أبو عبد الرحمن السلمي، رجل من التابعين، أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. لما سمع هذا الحديث قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا الرجل لما سمع هذا الحديث بقي في مسجده، قالوا كان يعلم القرآن مدة 40 سنة لا يغادر مكانه، 40 سنة وهو يعلم القرآن. قالوا من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج ابن يوسف 40 سنة، وكان رجلا ضريرا أعمى يعني لا يرى. قالوا كان لا يتخلف عن مجالس القرآن في اليوم المطير، يعني يوم ما تنزل ينزل المطر كان يحمل على أعناق الرجال حتى يوضع في المسجد، كما يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. فالإنسان الذي يكون له هذه العناية بكتاب الله تعلما وتعليما لا شك أنه من خير الناس عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وأن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
Et parmi ceux qui s'approprient dans les sens, c'est évidemment l'apprentissage du Coran, sa mémorisation. Et quand bien même cela n'est pas obligatoire. Mais préserver le Coran et en prendre soin, c'est ce que la majorité des hommes de science de l'islam ont affirmé. Et ils ont affirmé également que la mémorisation de la parole d'Allah est la base de toute science et de tout apprentissage et de tout enseignement. Et parmi les premières choses qu'il faut s'approprier dans la science est évidemment ce même sujet, c'est-à-dire prendre soin de ce Coran, s'en préoccuper et s'en adonner complètement. Bien sûr, voilà, ceci, l'honneur de la science réside également dans l'apprentissage et la mémorisation de, de la parole d'Allah. Voilà, il te suffit comme condition que c'est la parole d'Allah. Et par cette même parole, tu réalises le sacré, le sujet sacré de cette parole et tu réalises la vénération de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et ceci est le sommet et le summum du rapprochement d'Allah. Il n'y a pas mieux comme rapprochement envers Allah que d'apprendre sa parole et l'observer et la préserver. Certains gens de sens disent que le plus honorable et le plus noble le plus noble rappel est la parole d'Allah. Donc, le savant Qatada disait: essaye de t'approprier ce qui est de ta capacité pour te rapprocher d'Allah. Et le plus aimé à Allah comme rapprochement est sa parole. Que tu le lises, que tu le récites, que tu l'écoutes également, que tu le comprennes, que tu cherches après l'exégèse, l'explication des versets, que tu le médites. La mémorisation du Coran et son apprentissage élève les degrés, élève le degré de celui qui s'adonne à cela. Élève son degré auprès d'Allah et parmi les créatures également. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'Allah élève des communautés avec ce Coran et rabaisse certaines avec ce même Coran. Bien sûr, le Coran est un apprentissage et il est surtout un enseignement. Un enseignement, et c'est-à-dire qu'on l'apprend nous-mêmes et qu'on l'apprend à autrui. Il est dit, comme il est cité dans le récit, que celui qui apprend le Coran lors du jour du jugement dans l'au-delà, lit, récite le Coran comme tu le faisais dans la vie de Siva. Et le dernier verset que tu as récité, tu seras rétribué en fonction de ce dernier verset. Ou tu seras... tu seras examiné en fonction de ce dernier verset. C'est pour ça que les hommes de science autrefois réprimandaient ou reprochaient à l'étudiant, par le bil-ilm, qui s'adonnait à la science, le fait de délaisser l'apprentissage du Coran. Au point que Hafez ibn Hajar, dans son livre At-Taqarir, avait cité Ibn Shayba, on a fait l'éloge, il a dit que c'était parmi les célèbres hommes de science, mais malgré cela, il a cité qu'il avait un défaut, c'est qu'il n'apprenait pas le Coran, ne mémorisait pas le Coran. Il a cité cela comme étant, malgré les éloges qu'il lui a fait, à la fin, il a cité qu'il était doté d'un grand défaut, qui était le fait de ne pas mémoriser le Coran. Sachez que, la mémorisation du Coran, son apprentissage et sa préservation, et le fait de le préserver, est un grand bien. Juste au début, il n'est pas certes une obligation, mais sachez que son apprentissage et le fait d'en prendre soin et de préserver son enseignement et son étude et l'ouverture à tout apprentissage, à toute compréhension de cette religion, et il est l'ouverture à toute autre science. Et il est aussi une clé qui mène vers la réussite et qui donne accès à la réussite. C'est pour ça que vous verrez tous les autres, les anciens hommes de science, que ce soit les hommes de science qui étaient connus dans les sciences mondaines, c'est-à-dire dans la science de la médecine, de la géographie, etc., étaient au préalable très attentifs au fait d'apprendre le Coran et de l'observer et de le méditer. Il faut bien sûr refuter cette célèbre diction qui se propage parmi nous et le fait de dire
que la mémorisation du Coran est l'une des spécificités ou bien est l'une des signes des extrémistes, Al-Khawarij. Cela, il faudra le refuter. Il faut plutôt dire que le fait de ne pas mémoriser le Coran est l'un des symptômes ou la particularité des innovateurs. Voilà, donc le Coran, autre tout, touchant lexical qu'on a cité sur le fait de l'apprendre, le réciter, le méditer, il faut aussi observer le fait de le psalmodier, tajwid. Bien sûr, le fait de l'apprendre aussi, il faut aussi observer le fait d'œuvrer avec ce Coran. Il faut l'apprendre et œuvrer avec, observer ses ordres, observer ses interdits. Bien sûr, comme il est dit aussi, que les gens du Coran sont la particularité ou la spécificité d'Allah, Azza wa Jal. Donc il faut l'apprendre, le propager aussi. Il faut retenir tous ces mots ou toutes ces fonctions ou tous ces ordres qui sont liés au fait d'apprendre le Coran. Surtout aussi le propager. Après le fait de psalmodier, il faut aussi se préoccuper de le propager. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim disait, c'est pour cela que les gens du Coran étaient ceux, les gens du Coran sont définis par le fait que ce sont ceux qui l'apprennent et qui œuvrent avec. Les gens du Coran sont ceux qui l'apprennent et qui œuvrent avec. Sont ceux qui l'observent et œuvrent avec. Voilà. Il ne faut pas, bien sûr, se mettre dans la posture contraire qui est de lire le Coran, de l'apprendre, et que finalement ce Coran est en opposé avec toi. Et qu'il soit dans l'au-delà, qu'il soit dans l'au-delà ton opposition. C'est-à-dire, par exemple, si vous récitez le verset d'Allah, sont-ils pas maudits les injustes et que toi tu es un injuste? Sont-ils pas maudits les... Donc, bien sûr, toutes les traductions des versets sont dans le sens rapproché ou sont dans le sens du verset. Comme je disais, ou bien que tu récites le verset sont-ils pas maudits les menteurs et que tu es un menteur. Il ne faudra pas se mettre dans cette posture-là. Donc, pour finir et pour raccourcir surtout, le cheikh donne un conseil aux frères et surtout aux frères responsables de cette campagne qui est complètement louable. Le cheikh, on a fait l'éloge au début, je n'ai pas très 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 bien traduit, et qui encourage à continuer dans cette lignée, dans le fait de propager le Coran, de le réciter, et surtout, ce qui est tout le sujet de cette intervention, d'essayer d'assimiler le fait d'œuvrer avec, de le méditer, de le comprendre et de continuer dans cette lignée. Et ensuite le cheikh vous remercie encore une fois et vous a fait des invocations. Qu'Allah nous fasse parmi les gens qui observent et qui apprennent le Coran et qui œuvrent avec, et qu'Allah nous bénisse et vous bénisse, et wa barakallahu fikoum. Jazakallahu khairan.
Cheikhana al-Fadil Azzeddin al-Rabbani على هذه الكلمات النافعة الطيبة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاء آخر، بل لقاءات إن شاء الله تعالى مع الشيخ، نسأل الله أن يحفظه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات النافعة جدا في ميزان حسناته. اللهم احفظ الشيخ واجزه خير الجزاء. بارك الله فيكم على حضوركم وصبركم وحسن استماعكم.
ونقوم بالصلاة. بارك الله فيكم.